الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على خلقه أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الحالة السادسة التي أوجزنا الكلام فيها مسرعين في نهاية البحث السابق، وهي الحالة التي طرحها السيد الخوئي والتي هي واضحة على مستوى القواعد. وهي ما لو تردد الأمر بين ضررين بلحاظ شخص واحد، فإن كانا مباحين فيتخير شرعا بينهما بلا نظر إلى أهم ومهم. وإذا كان أحدهما مباحا ولو بالمعنى الأعم والآخر محرما، لا بد له من اختيار المباح، لأن المحرم لا ترتفع حرمته، لأنه لا يتحقق عنوان الاضطرار إلى تحمل هذا الضرر مع وجود مندوحة في المباح والطرف الآخر. وأما إذا كانا محرمين، أي محرمين بالفعل، فلا إشكال ولا ضرر في أنهما إذا كانا متساويين فالفعلية قائمة للحرمة بالنسبة لأحدهما ومرتفعة بالنسبة للآخر، لأنه لا محيص له عن ارتكاب أحدهما فهو مضطر لارتكاب أحدهما، فترتفع حرمته الفعلية. إما الحرمة كحكم أو خصوص مرتبة التنجز، ما بدنا ندخل بهذا البحث، مو مهم. المهم أنه لا يؤاخذ على ارتكاب أحدهما. وأما إذا كان أحدهما أهم جزما أو احتمالا أو محتملا والآخر أقل أهمية، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه يلزم عليه أن يختار الأقل، ولا يجوز له ارتكاب الأكثر لأنه غير مضطر لارتكاب الأشد حرمة. لكون الأقل مصداقا لما يدور الأمر بينه وبين غيره، فلا يجوز له التطحن بالأهم أو وجود المهم أو الأقل أهمية. وهذا البحث على القواعد واضح، وهو محكوم لقوانين باب التساوي. ولا إشكال ولا ريب في أنه إذا نظرنا إلى جهة الضرر فقط وجهة المكلف المردد أمره بين تحمل أحد ضررين أو اضطراره لارتكاب أحدهما، بمعزل عن الأسباب التي أوصلت إلى هذا الاضطرار، فإن الحكم التكليفي هو ما ذكر وهو من الواضحات. أما إذا نظرنا إلى الجهة المسببة لهذا الأمر فهي طارة تكون حدثا وأخرى يكون فعلا اختياريا لفاعل. إن كان حدثا كالحدث الطبيعي مثلا سيف أو دابة صائلة أو مجنون صائل، ليس سلوك ذي مسؤولية، فإن الكلام هو الكلام. وكذلك الأمر فيما لو كان مسبب هذا الاضطرار لأحد الضررين تحملا أو فعلا، من جهة المتضرر ما في فرق بين المناشئ. نعم يفرق الأمر من جهة أخرى غير جهة الحكم التكليفي بالنسبة لمن توجه إليه الضرر. وهو الحكم الوضعي بلحاظ المضر. لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد حكم وضعي وهو الضمان فيما لو كان المضر آفة سماوية أو سلوك غير ذي مسؤولية كالدابة أو المجنون. أما إذا كان الأمر ناتجا من فعل ذي مسؤولية سواء كان متعمد أم غير متعمد خطأ فعل ما يفضي إلى توجه الضرر المردد بين ضررين نحوي، يعني سواء كان بخطأ أو بخطيئة، فإنه من جهة تسبيبه لا بد وأن يتحمل الضرر. المتوجه إليه وهو بحث الضمان في الحقيقة. ولا يخفى أن بحث الضمان في العادة لا توجد فيه أدلة تعبدية، عم بحطاط بقول في العادة، بل هو مبني على قواعد عقلائية عامة، وهي أن درك الشيء على من تسبب به. وإذا ما وجدت أدلة مستجمعة لشرائط الحجية سندا ودلالة في مورد الارتكاز الواضح عقلائيا فهي لا تحمل على التأسيس الشرعي التعمدي. أقصى ما في البين أنها تكون إمضاء إيجابيا، يعني مرة الإمضاء يكون بالسكوت عدم الردع، مرة يكون بالتأييد المباشر. يعني مثلا من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذا ارتكاز عقلائي صارخ واضح عند جميع النحل والملل والشرائع لا فرق في هذا الأمر. فإذا وردت رواية بهذا المضمون مستجمع للشرائط الحجية فهي في الحقيقة وردت في مرض ضد الارتكاز العقلائي وليست تأسيسا تعبديا. بناء على هذا قد نحتاج إلى البحث. طبعا هذا البحث فيكم تقولوا لي ما
ما له علاقة بلا ضرر، خمسة لا ضرر، هذا مربوط ببحث الضمان. لكن لكونه ورد في مورد الضرر لابد من الإشارة إلى كبريات، خصوصا أن بعض الأعاظم المحققين قد أشار. هنا لا إشكال ولا ريب في أن الضرر في هذه الصور المتسبب قد تسبب بتوجهه إلى المتضرر ولم يتسبب بشخص بعينه من الضررين بحسب الفرق، بل تسبب بأحدهما القابل للانطباق على أي منهما. تارة يتوجه الضرر منه ولا يكون هنالك فعل أو اختيار من المتضرر، بس دوره تحمل ناطر فرج الله وجاء الضرر نحوه من ذاك الشخص. السلوين رح يوصل لجهة ألف ولا لجهة ما الله أعلم، هو ما فعل شيء، ما اختار أبدا، بمعنى أنه هو غير سهيم في تتميم المقتضي، أرجو الانتباه يا أخوان. ولكنه أيضا لم يصدر منه دافع بحيث يتوجه الضرر نحو الجهة الثانية، ما صدر منه شيء. هنا لا إشكال ولا ريب في أن الجانب العدمي، بمعنى الحكم التكليفي، دمر يا أخوان لا ينبغي الخلط هنا بين الحكم التكليفي والوضعي، بمعزل عن الحكم التكليفي هو لم يصدر منه ما يتمم مقتضي في المقام، كل ما حصل في المقام منه أنه لم يصدر ولم يحرك ساكنا. هنا أي ضرر يقع لا إشكال ولا ريب في أنه مستند على مستوى التسبيب إلى من وجه الضرر، يعني إلى من فتح فوهة الماء باتجاهي أرضي وداري وزرعي ونفسي وإلى آخره. أقول هذا الكلام بمعزل عن الحكم التكليفي، بمعنى في الحالات الثلاث قد لا يجوز لي أن لا أحرك ساكنا لكي أدفع عن الأهم إذا كان محرم أو أهم المحرمين، لكن أنا ما فعلت فعلا، سكوتي غير مبرر شرعا، لكن الضمان بالأخير إذا في درك مالي الضمان على من تسبب، والذي تسبب حصرا على مستوى مبادئ الإيجاد هو المسبب كما لا يخفى. فهنا أيا يكن الدرك، بمعزل عن حكم التكليفي، أنا أثمت لأني ما تحركت أو ما أثمت، هذا بحث آخر جيد. يعني ما رحت أنقذت الولد الصغير وإجا السيل وجرف وقتل الولد الصغير، أنا مأثوم لأني ما أنقذت، هو ابني. ها؟ غاية ما هنالك ديته مضمونة على مين؟ ديته عليه، وإذا متعمد قصاص عليه، كان فيه يدفع ماذا فعل؟ بس مين القاتل؟ خطأ أو عمدا. هو افترضوا ابن عبدي أو عبدي نفسه جيد، فهنا لا إشكال وراء أن الضمان عليه. وأخرى يكون بفعل مني، بمعنى أن السيل جاي أنا مش عارف لوين جاي السيل، وين بيحضروا، الجهة الشرقية ولا الجهة الغربية، بس جاي نحو أنا بعدني هذا بعمل شيء إني سد الجهة الشرقية بروح على الجهة الغربية، بس مين هم إلي متوجه نحو. إذا اثنينهم مباحين وفي أشد وأقل لا إشكال ولا ريب في أنني سهيم بتوجيهه إلى حيث توجه، فإذا وجهته نحو الأقل فلا كلام، هو يضمن على أقل تقدير الأقل، لأنه كان يمكن توجيهه نحو الأقل كان يمكن توجيهه نحو الأكثر. وأما إذا وجهته نحو الأكثر حتى في المباحث فلا إشكال ولا ريب في أنني أنا جزء من التسبيب في التوجيه نحو الخسارة الأكثر. هل يكون ضامنا هو للأكثر؟ باعتبار أصل التسبيب من عنده هو اللي بعض المي، أم لخصوص الأقل، أم بيكون في نسب معينة نسب الفرق النص، يعني إذا هذا خسرته 30 ذاك 40 مثلا بصير 35 ها بينضمن. لا إشكال ولا ريب في أن الأكثر يستند إلى تسبيبين، تسبيبه هو وتسبيبي أنا بدفعي عن الأقل نحو الأكثر، لكن تسبيبي له حالتان، طارة أكون أعلم بوجود أقل وأكثر، وأخرى لا أعلم، فأنا مش مسوي حساباتي، ما بعرف مساحة هاي الأرض قديش ومساحة هذيك، واثنين اللي أنا زارعهم، فأنا لما بادرت للدفع مرات للدفع يعني إحدى الأرضين، لذلك فتسببت بالتوجيه نحو الأكثر، وهو من الأساس موجه نحوي، قد كان يروح نحو الأقل وقد كان يروح نحو الأكثر، لم يتعين في الأكثر إلا بفعله. في علم جبرائيل لو لم أفعل كان رايح نحو الأكثر، الله أعلم ماذا أنا لا أدري، هو يدري مو معلم جبرائيل، إذا الله الذي يدري، جبرائيل إذا أوحي إليه يدري، إذا لم يوحي إليه لا يدري. جيد، فحينئذ الضمان كيف يكون هنا؟ والحال أني في تسبيب من طرفي بس أنا لا أعلم، وأنا اضطرني هو إلى التصرف بهذه الطريقة، بعبارة أخرى أنا مضطر أني اختار بين أحدهما، وما في مرجح في نظري في علمي، وإن كان في الواقع يوجد مرجح. لا إشكال ولا ريب في أن التسبيب الثاني هنا ضعيف، الواسطة ضعيفة لا ينتسب إليها الأمر على وجه الحقيقة، حتى نخفف عن كاهل الضامن، لا أقول بتضمينه لأنه ما له معنى يضمن أموال نفسه بحيث يتحمل هو جزء من الخسارة عن نفسه، ولذا عقلائيا الضمان في مثل هذه الحالة حالة الجهل يستقر بتمامه على المسبب، إذا جاء المسبب وقال ربما لو لم تسلك سلوكا معينا كان ذاهب السينح الأقل. على أي أساس أنا بدي أضمن الأكثر؟ في احتمال أنه ما كان يجنح بالأكثر.
إيه صحيح كلام، لكن هل هو الذي تسبب هو الواسطة القوية أم هو الواسطة الضعيفة؟
هو الواسطة القوية، يعني هو الذي تسبب بهذا الأمر. أنا لم تكن لدي حيلة، فعقلائيا لا توجد تجاهي مسؤولية لو كان المال للغير، فلا أتحمل خسارة لو كان المال لنفسي.
إن قال قائل لما لا يضمن الجامع، أقول لا معنى لضمان الجامع يا أخوان، هذه تصورات أصولية تحليلية. الضمان يكون للمتلف الوقت على الخارج.
جيد،
أقول هذا الذي ذكرته لا يفرق الأمر فيه بين حالات الحكم التكليفي، هو منفصل عن الحكم التكليفي.
مثل ما مثلت قصة الولد،
هو منفصل عن الحكم التكليفي. كانا محرمين أو أحدهما مباح والآخر محرم، أم كانا مباحين، عموما الضمان يتبع الإتلاف أو التسبيب بالإتلاف، يعني تسبيب بالأمر المضر الذي له قيمة مالية أو عوض مالي، ولو تعبدي مش عوض عقلائي مثل الديار، عوض تعبدي.
العوض العقلائي غير، شو بتجيب لي طفل عمره شهر عوضه مثل دكتور عظيم الشأن، ها إذا صدمتهما سيارة، هذا عوض تعبدي مش عوض عقلائي. واضح عوض العقلائي يختلف كثيرا في سلم الناس، يلحظ حيثيات عديدة في الأعوام العقلائية كما لا يخفى.
ما أحببت أن أنبه عليه هو أنه لا توجد رابطة في تقديرنا بين الحكم التكليفي بلحاظي أنا الفاعل لتوجه الضرر نحوي، أني لازم أختار الأقل ومش الأكثر ومش عارف شو إلى آخره، وبين ضمان الطرف المقابل. يعني افترضوا يحرم علي أن أختار الأكثر في الواقع، أنا لا أعلم ما هو الأكثر واخترته، فاخترت ما هو محرم واقعا غير منجز علي ظاهرا، شو بيأثر هذا بالضمان بضمان الطرف المقابل؟ افترضوا عن علم وعمد اخترت أحدهما، أحد المحرمين، وكان محرم لكن اضطرني إلى أحدهما على كل حال. افترضوا إن أنني اخترت الأشد حرمة، وكان الأشد حرمة أقل ثمنا.
ممكن تفترضوا هكذا في بعض الحالات،
لأن الملحوظ في الأشدية على مستوى الحرمة قد تكون حيثيات غير مالية، قيمية معنوية، والأكثر مالا في ذاك الطرف. إذا الحرمة وعدم الحرمة غير مؤثر في هذا المجال. المؤثر في هذا المجال أن ما قيمته أقل تركته عمدا إلى ما قيمته أكثر، بماذا عن حكم التكليف بالكامل؟ أنا باختياري الأكثر عن علم وعمد أكون قد أتلفت الأكثر، أنا شريء لأني سبب قوي مش سبب مقهور مثل اللي ما عنده علم أو الذي لا يملك حيلة. فإذا وجهت نحو الأكثر فالتفاوت بين الأقل والأكثر يكون عليه إذا كان عامداً فعل القوي يعني سبب مسبب ينتسب إليه السبب عن قدرة واختيار وتصميم. جيد، وهذا الأمر واضح يا إخوان، لكن وأرجو منكم أنتم تراجعوا. وجد السيد السيستاني حفظه الله ذهب هنا إلى بحث وربطه بمباني أخرى وسمى شيء بمتمم الجعل التطبيقي. شرحه وتفصيله يحتاج إلى إطالة، قد يستمر معنا لأيام، وأصل البحث هو خارج عن البحث في الحقيقة. بحث الضمان هو خارج عن بحث قاعدة الضرر والضيران. وعندما عبر بمتمم الجعل التطبيقي يا إخوان، أصل التعبير بمتمم الجعل التطبيقي يعني أنه نفس الجاعل هو اللي بيتمم. ورجع عبر في صفحة 313 من قاعدة لا ضرر، قال ينشأ هنا خطاب آخر يطبق الأحد أحدهما الانتزاعي على واحد بخصوصه. فإذا الجعل جعل الضمان جعل إلهي، ولا أحتمل أن مراده هو المعنى، يعني نحن نعرف متمم الجعل المعهود اللي ابتكر المحقق النائيني هو في الموارد التي لا يمكن بجعل واحد أن يتوسل الشارع إلى تمام مراده فيتوسل إلى ما لا يمكن التوسل إليه بالجعل الأول، بجعل ثاني ردء للجعل الأول يسمى متمم الجعل، مثل عدم إمكان أخذ قصد القربة متعلق العمل مثلا، أو أخذ قصد العلم في موضوع نفس الحكم إلى آخره، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هنا ابتكر هالمصطلح هو السيد السيستاني، متمم جعل تطبيقي. شو قصده من متمم الجعل التطبيقي؟ قصده من متمم الجعل التطبيقي إجمالا إنه أصل الضمان شيء وتحديث كيفية الضمان شيء آخر، هذا اسمه متمم جعل. استمع علينا بالمصطلح، وما بيركب المصطلح أنا في تقديري ما بيركب المصطلح، لأن هون ما في ضمان ومتمم ضمان. نحن عندنا قواعد عقلائية واضحة أمضاها الشارع للضمان، التسبيب بقدره يجعل الشخص ضامنا، إذا هو السبب الوحيد والعلة التامة المنحصرة أتلف أو تسبب بالإتلاف. وعندما نقول تسبب بالإتلاف قد يكون بين السبب وتحقق الإتلاف واسطة، إذا الواسطة فاعل بالاختيار فهو الذي ينتسب إليه الإتلاف، إذا جزء الفاعل متمم العلة فهو جزء من ينتسب إليه، إذا لا ينتسب إليه مقهور مثل بعض الصور اللي قبل قليل تكلمنا عنها. أنا ما بعرف أين الأهم وأين المهم يا أخي، ما بعرف أين أغلى وأين أرخص، والمال جاي علي ما في وقت لا أفكر ولا أقدر الأرض ولا أعمل شيء، فاخترت أحدهما من باب ضيق الخناق علي. أنا بالعادة أنا رجل قوي وفاعل مختار وإلى آخره، لكن الآن في هذه الواقعة مش قادر أكون هكذا، فأنا جزء السبب، لكن أنا جزء السبب المقهور الذي لا يستطيع أن يقرر. واضح جدا من الأساس التسبيب المخلى السرب، خلينا نعبر تسبيب المستقل غير المقهور، هو أنا ما يكفي الموضوع، فحينئذ الضمان بكله من جهتين ما في داعي لشيء اسمه متمم جعل تطبيقي ونقعد نجهد لبنا نشرحه ونفصل صور وإلى آخره. ما وجدت يا أخوان أولا في كلامه حفظه الله تعالى
أي شيء يرجع إلى تتميم من طرف الشارع، ولا ينبغي له لأن الضمانات عقلائية. ولا وجدت مضمون اسمه المتمم على مستوى النهج العقلائي أو الافتكار أو الصيغة العقلائية. الصيغة العقلائية من الأساس الضمانات واضحة عندها، من ينتسب إليه الضمان خطأ أو عمدا باعتباره هو العلة الفاعلة هو الذي يضمن. فإذا كان اثنين انقسم بينهما، إذا أحدهما مقهور مثل المثال السابق واضح أنه ينتسب إلى غير المقهور، هذه مش متممات، هذه هن القواعد الأصلية في الحقيقة. أصلا العقلاء لما بنوا وارتكز عندهم هذا الأمر، وتعرفوا في باب الضمان الارتكازات العقلائية مش ناشئة من ثقافة خاصة، هنا ناشئة من مبنى عقل، من مبنى عقلي، وهو قبح الظلم، لأنهم يرون أن أصل الاعتداء على ماله ظلم، وإذا اعتدياه ولو سهوان عدم التعويض عليه ظلم أيضا، فهو ارتكاز وسيرة عقلائية ناشئة من تحسين وتقويع عقليين. هذا تمام الكلام إلى هنا، وقد انتهينا بإذن الله تعالى بعد طول زمان وبعد لأي من البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إن شاء الله تعالى يوم الاثنين نبدأ بكتاب الصوم على متن العروة الوثقى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.